بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، لماذا نتحدث عن القلوب؟ القلوب هي المحرك للإنسان في مواقفه كلها، حتى في مواقف الحياة العادية. مشاعر الإنسان، أعماله، مواقفه، هي إفراز لما يكن في قلبه. حتى حينما يرى الناس مظاهر معينة تناقض ما في قلب الإنسان، فإنهم لا يقبلون منه أن يدعي سلامة قلبه وصحة قلبه. نسمع كثيرا من المسلمين من يحتج مثلا بأن الأهم صلاح القلب، وحينما ينكر عليه في عمل يقع فيه يقول الأهم أن يصلح الإنسان قلبه، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القلب، ويقول أنه إذا صلح القلب، إذا كان الإيمان في القلب، فلا يضر بعد ذلك ما وراء هذا. وربما يروق هذا الحديث للناس بالذات في حالة الضعف، الناس يبحثون عما يتشبثون به ويسوغ لهم تقصيره. لكن السؤال المهم، ما في القلب هو أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا أحد يطلع على ما في القلب إلا الله عز وجل. أنا حينما أدعي حب فلان من الناس وتقديره وإجلاله، فإنني قد أدعي هذا الأمر وقد أدعي خلافه. لا سبيل ولا وسيلة لأن نطلع على حقيقة هذا الشيء من خلال هذا القلب. وحتى لو أن الإنسان أجري له عملية جراحية واستخرج قلبه، لم نجد هذه المشاعر التي يعيشها في قلبه، لأنها قضايا معنوية وليست مرتبطة بهذا الكيان العضوي لقلب هذا الإنسان. ولكن لو أن شخصا ما يدعي أنه يحب فلان من الناس، صديقة لك تدعي أنها تحبك وتخلص لك وتودك، ثم أنت دوما ترين منها ما يناقض ذلك، ترين أنها تؤذيك، تغتابك، تحرض عليك، تسيء لك، إلى آخره، لا يمكن أبدا أن تقبلي منها أنها يعني هذه الدعوة، لا يمكن أن تقبلي منها أنها تحبك. وحتى لو قالت ذلك ولو ادعت ذلك فإنك لا تصدقين، رغم أن قضية القلب، الحب هي قضية في القلب. يعني يمكن أن تقول لها حينما تنكرين عليها هذه الدعوة، أن تقول لك أن الحب في القلب وما أدراك أني لا أحبك، لكن هي هذه المشاعر في القلب تظهر. بل حتى عند الناس في اللقاءات، يعني حينما يلتقي الناس الذين اعتادوا أن يلتقوا بين وقت وآخر، المشاعر القلبية وإن لم يعبر عنها الإنسان تظهر على الإنسان من خلال قسمات وجهه، من خلال مشاعره، من خلال حديثه، من خلال تصرفاته. حتى مثلا في ميدان التعليم، فأنا حينما أكون معلما وأحب طالبا من الطلاب، أو أكره هذا الطالب، أو لي موقف إيجابي أو سلبي، هذه هي مشاعر قلبية سوف يلحظها ولو لم أتفوه بكلمة. يلحظ هو من خلال نظراتي له، من خلال حديثي معه، من خلال يعني هذه الأمور التي ربما لا يستطيع أن يجد لها تفسير منطقي. يعني لو قال له أشعر أنك تحبني وتقدرني وطلب منه الدليل، قد لا يجد الدليل الواضح الذي يثبت ذلك. أذكر مرة من المرات أني كنت أتحدث مع أحد طلابي وقلت له أشعر أن فيك تغير في شخصيتك، ومن البداية أردت أن أقطع عليه الطريق لأني أعرف ما سيقول. قلت له لو طلبت مني أن أثبت ذلك لن أستطيع أن أثبت ذلك، لأنني مجرد أراك في الصف أمامي فقط، تنظر إلي، تستمع إلي، أسألك، تجيب، ونخرج خارج الصف، لا يوجد أي علاقة بيني وبينك خارج الصف، لكنني أجزم تماما كما أن اسمك فلان أنك قد تغيرت وأن شخصيتك قد تغيرت. قلت له إذا كنت تريد أن تحرجني تستطيع أن تقول لي أثبت ذلك، أنا لا أستطيع أن أثبت ذلك. قال لي كلامك صحيح، نعم أنا قد تغيرت وحصل كذا وكذا وكذا إلى آخره. كيف قرأت ذلك وكيف قرأ الآخرون ذلك؟ هي يعني قضايا في القلوب، لكنها في النهاية تظهر. نلحظه مثلا من يعمل منكم في التعليم، تعمل معلمة مثلا، أو العكس مثلا طالبة. المعلمة مثلا حينما تجد طالبة من الطالبات عندها نوع من الارتياح والتفاعل معها، تلحظ هذا الارتياح والتفاعل وإن كان هو شعورا قلبيا، والطالبة كذلك تلحظ مثل هذا الشيء. الجيران من يجتمعون يلتقون، حينما يكون بيني وبين شخص ما نفور مثلا، أيا كان سبب هذا النفور، فإنه يلحظ هذا النفور، يلحظه من خلال ما يراه من قسمات وجهه وإن كان هذا الأمر قلبيا. إذن المقصود يا أخوات أن ما في القلب من مشاعر، وإن كانت يعني لا يمكن أن يبرهن عليها أحد، هذه المشاعر تظهر على جوارح الإنسان، وتظهر على تعامله وعلى حياته مع الناس. الإنسان الذي في قلبه حسد للآخرين وحقد وغل يظهر أثره على تصرفاته، على كلامه، على تعليقاته، على حديثه. الإنسان يعني الذي يعبر الناس طيب القلب، وإن كان طيب القلب عندنا يعني كلمة سلبية، طيب القلب يعني الإنسان الذي هو مغفل، ويعني عندنا يعني يسمونه أو يطلقون عليه إنسان صحيح، وهو الإنسان المغفل يعني طيب القلب الذي هو دائما يأخذ الناس بحسن النية فيخدع. لكن حينما نتحدث عن طيب القلب، لا، طيب القلب حقيقة الإنسان الذي يعني لا يحمل مشاعر الكراهية للآخرين، لا يحمل مشاعر الحسد على الآخرين، يحب الخير للناس، يحب الإحسان للناس، الجميع يقرؤون فيه ذلك، وإن كان هذا الأمر أمرا داخل قلبه وأمر في قلبه. هذا الكلام يا أخوات في أمور الدنيا وأمور علاقات الناس وتعاملهم. أما في أمور الدين فشأن القلب شأن عظيم. يكفي في ذلك ما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم أنه يوم القيامة لن ينفع أحد ماله ولا بنون، لن ينفع أحد شيء إلا القلب السليم. وهذا يعني أن النجاة يوم القيامة مردها لسلامة القلب، هو معيار النجاة يوم القيامة. من جاء بقلب سليم سوف ينجو، ومن كان قلبه فيه خلل سوف يتعرض للوعيد بقدر ما في قلبه من خلل ومرض. أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي محط نظر الله عز وجل. وهذا أيها الأخوات يعني يجعلنا نقف وقفات. أولا، كلما فكر المسلم وشعر أن الله ينظر إلى قلبه، أن الله ينظر إلى قلبه، أدرك أهمية ما في هذا القلب. ما الذي يعيش في قلبي؟ ما الذي يعيشه في قلبي من حب، من كره، من إحسان، من خير، من شر، من رغبات، من خوف، من رجاء؟ ماذا يعيش في قلبي؟ فالله عز وجل يطلع على قلبي، والله عز وجل ينظر إلى القلب، وحينئذ هو محط نظر الله عز وجل. فإذا كنت أريد رضا الله عز وجل وأريد المنزلة عند الله عز وجل، فينبغي أن تكون العناية في تصحيح هذا القلب وربط هذا القلب بالله عز وجل. وفي الحديث الآخر ذكره أخونا في تقديمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد القلب فسد الجسد كله. وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على ما يتداوله اليوم كثير من الناس حينما يقول العبرة بصلاح القلب، حينما ينكر عليه سلوك سيء وسلوك سلبي يقول أهم شيء صلاح القلب، إذا صلح قلب الإنسان لا عبرة بما وراء ذلك. صحيح، أهم شيء صلاح القلب، بل هو الأساس، لكن إذا صلح القلب لابد أن تصلح الجوارح، وإذا لم تصلح الجوارح دل هذا الكلام على أن الصلاح غير منطقي. يعني لو أن إنسانا قال أنا أحب الله عز وجل، أنا قلبي مليء بالإيمان والخوف من الله عز وجل، ثم هو لا يتورع عن المعاصي ولا يتورع عن الكبائر ويدعي أنه يحب الله، هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي. دعونا من هذا، دعونا أن نعود إلى واقعنا. لو أن مثلا إحدى زميلاتك أو صديقاتك دائما كلما لقيتك تعبر عن المحبة والتقدير وأنت أعز إنسانة والآخرة، ثم إذا اجتمعت مع الأخريات تغتابك، تحرض عليك، تحقد عليك، تسعى بصورة واضحة جدا لإساءة لك، لا يمكن إطلاقا أن تقبلي أنت منها هذه الدعوة أنها تحبك، ولو أقسمت ولو أتت بكل الشواهد أنها تحبك لا يمكن أن تقبلي منها هذه الدعوة، لأن واقعها وعملها وسلوكها لا يمكن، لا يتفق مع ما تقول ولا يتفق مع ما تدعيه. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لا شك أن الأهم صلاح القلب، ولا شك أن الإيمان في القلب، لكن الجوارح تبقى مرآة لما في هذا القلب. فإذا كان الإنسان صالحا في قلبه، تقيا في قلبه، سوف يظهر أثر ذلك على الجوارح، فتلتزم الجوارح بما في القلب. ومثل ذلك يعني مثلا ما عند الإنسان من مشاعر، لا إذا كانت مثلا مجرد المشاعر اليسيرة لا يستطيع أن يخفيها، يعني مثلا لو أنك ذهبت لزيارة إحدى صديقاتك أو قريباتك وهي يعني لم ترتح لهذه الزيارة وانزعجت تماما، يعني هي تخطط تخرج مثلا تخطط لأمر معين أو لا ترغب زيارتك وأتيت إليها، والمجاملة طبيعتنا حنا نجامل يعني بعض كثيرا، أنه مشغولة لا ما عندي شغل تفضلي، مع الجلوس مهما حاولت تتصنع سوف تكتشفين أنها لم تكن مرحبة بزيارتك مع أنها لم يصدر منها أي كلمة، وأن قضية الترحيب والقبول وعدم القبول هي قضية قلبية لكنها تظهر على الجوارح كما ذكرت في مقدمة حديثي. وحينئذ حينما يكون القلب فيه إيمان وتقوى وصلاح فلا بد أن تستجيب الجوارح وتظهر الجوارح. أيها الأخوات، إذا القلب هو أساس الصلاح، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وهذا يعني أن الأعمال الجسد ما لم تكن مقرونة بالدافع القلبي والصلاح القلبي لا تنفع صاحبها. ولهذا مثلا المنافقون يصلون مع الناس ويصومون مع الناس ويفعلون ما يفعل الناس، بل ربما كان يظهر منهم الاجتهاد أكثر ومع ذلك لا ينفعهم ذلك، بل هم في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين يوم القيامة أقوام من أمتي معهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيصيرها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. هؤلاء يظهرون يعيشون في الناس أجواء العبادة والصلاح والتقوى، ولو كانت هذه العبادة والصلاح والتقوى صادرة عن قلب نقي صاف صادق لكانوا إذا خلوا بربهم عز وجل، خلوا بمحبوبهم تبارك وتعالى، فكان لهم نفس الحال حينما يخلون، لكنهم كانوا يعيشون هذه الصورة. أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اعدل، أو هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إلا ما أعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوا في قتله قال: دعه فإنه يخرج من ضئضئه أو يعني من نسله قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، يعني حينما ترونهم يصلون تحتقرون صلاتكم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبنا نحن، يخاطب الصحابة، يقول: إن 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 أحدكم لو لقيه فإنه سيحتقر صلاته، صلاة من؟ صلاة الصحابة وصيام الصحابة، يعني أن هؤلاء هم أكثر اجتهادا في الصلاة والصيام والقراءة من ليس منا إنما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيها الأخوات الكريمات، أيضا مع ذلك نجد الحديث في القرآن كثيرا عن من وصفهم الله عز وجل بأن في قلوبهم مرض، في آيات يعني كثيرة يقول الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ويقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ويقول: وإنما وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وإذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والنصوص كثيرة، وربما يعني لو فتح أحد معاجم القرآن الكريم أو أحد البرامج الحاسوبية وبحث فقط فيما جاء بهذا اللفظ في وصف الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض والتحذير منهم وبيان حالهم لشعر بأن يعني القرآن أعطى هذا مساحة كبيرة، وكثرة الحديث عنها في القرآن دليل على أهميتها ودليل على خطورتها، على خطورة أن يكون في قلب الإنسان مرض. وحينما يكون الإنسان في قلبه مرض لا تنفعه حتى الآيات، فإن الله عز وجل قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هنا هؤلاء الذين في قلوبهم مرض تأتي الآيات ومع ذلك تزيدهم رجسا، فلا ينتفعون، لا ينتفعون بالقرآن ولا ينتفعون بالدلائل الظاهرة، سواء ما يرونه من آيات الله عز وجل المتلوة أو آيات الله عز وجل المشهودة. فإن الله عز وجل قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما الذين في قلوبهم مرض فكانوا يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن المرض في القلب أيها الأخوات حينما يوجد عند الإنسان ويستحكم يؤثر على الإنسان، حتى حينما تأتيه الآيات تأتيها المواعظ لا تؤثر عليه بل تزيده رجسا. تخيلوا يعني أنه ينزل القرآن فيزيدهم رجسا. أيضا في وهذا قد جاء في أوائل القرآن في سورة المدثر التي نزل من أوائل ما نزلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلى آخر الآيات، ثم ذكر عز وجل منها موقف أهل الكتاب والمؤمنين والذين في قلوبهم مرض. لماذا هذا؟ دعونا أضرب على ذلك مثالا. لو أن إنسان مثلا يعني ارتدى نظارة ملونة، شخص ارتدى نظارة ذات لون أخضر سوف يرى كل ما حوله أخضر، حتى لو أعطيته لونا أحمرا سوف يراه أخضر لأنه يرى من خلال هذه المرآة. هذه المرآة تمثل حاجزا، يرى كل شيء أمامه من خلال هذه المرآة ومن خلال هذا النموذج. لو أن شخصا وضع في حلقه شيئا مرا فكلما شرب شيء سوف يشعر بالمرارة، شرب ماء عذبا سوف يشعر بمرارته، شرب مشروبا أكل طعاما سوف يشعر بهذه المرارة، وضع ملحا في, في, في حلقه سوف يشعر بكل شيء يتناوله بهذه المرارة أو الملوحة حسب ما وضع في حلقه. وهكذا هذه القلوب حينما يكون فيها مرض حتى لو جاءها الذكر لو جاءها القرآن فإنها لا تنفصل. الإنسان إدراكه للظواهر وإدراكه للحقائق وإدراكه للمعرفة لا ينفصل عن قلبه لا ينفصل عن ذاته، فهو يدركها في ضوء مشاعره. خذوا على سبيل المثال مثلا الإنسان طيب القلب، يعني طيب القلب طبعا ليس المقصود به ما يطلق عليه عامة الناس، يعني طيب القلب تطلق مقام الذم ومقام المدح. الناس كما قلت يطلقون طيب القلب على الإنسان المغفل أو الساذج، لا، لكن إنسان طيب القلب الذي يكن الخير ويحب الخير للناس، هذا الإنسان حينما يأتي موقف واحد سيفسره الناس تفسيرين مختلفين. في مناسبة نحن ودعونا فلانة وما جاءت، الموقف واحد الأولى سوف تفسر أنه والله يمكن انشغلت ما استطاعت، أتاها ما يشغلها، زوجها أتاه ضيوف، أطفالها فيهم مشكلة إلى آخر، تفترض أي عذر. والأخرى لا، هي لا تريدني وهي لا تريد أن تأتي وإلى آخره. هنا هذا الموقف واحد والحالة واحدة ومع ذلك الاثنين يختلفون في تفسيرها. تلك التي تعيش الثقة والاطمئنان في الناس حينما ترى حتى إذا رأت إساءة من الناس يعني تحملها على المحمل الحسن، أما تلك فهي لا، حتى لو رأت شيئا حسنا فإنها تفسره تفسيرا سيئا. ألا ترون معي مثلا أن من الناس من يفسر المواقف الحسنة تفسيرا سلبيا أنه يريد منها كذا؟ طيب لماذا هي تحسن لي؟ لماذا تقول لي هذا الكلام؟ أكيد أنها تريد من وراء ذلك مصلحة. هو لاحظ كيف أن الخلل في القلب يجعل الإنسان يفسر المواقف وفق هذا الشعور في قلبه، فإذا جاء موقف حسن فسره تفسيرا سيئا، وإذا جاء موقف يحتمل ما عندنا نحن فلانة ما جاءت يحتمل أنها أي سبب، يميل غالبا إلى التفسير السيء والتفسير السلبي، بخلاف من يعيش في قلبي حتى أنا يعني لو لم أجد لها عذرا نقول والله يمكنها كانت تعبانة ومجهدة يعني مشغول الطريق زحام حيا كان. يعني هناك عدد من التفسيرات، وهكذا نلحظ كيف أن الموقف الواحد الناس يختلفون في الحكم عليه ويختلفون في النظر إليه نتيجة ما في قلوبهم ونتيجة. وهكذا حينما يكون في قلب الإنسان مرض حتى القرآن لا ينفعه بل يزيده رجسا إلى رجسه، كما قال عز وجل وليس الخلل من القرآن، حاشا لله، الخلل من هذا القلب. كيف يزيده رجسا لرجسهم؟ لأنه إذا قرأ القرآن شك فإذا قرأ القرآن كذب به، إذا قرأ القرآن يعني فسره على هواه، فيكون هذا يزيده رجسا، بخلاف المؤمن الذي يعني يزيده إيمانا فيؤمن بالله عز وجل ويلجأ الله عز وجل، فيكون هذا سببا في زيادة إيمانه وقربه من الله عز وجل. أيها الأخوات، إذا رأينا كيف أن الخلل في القلب يقود الإنسان إلى أن لا ينتفع، بل قد يتضرر مما ينتفع منه الآخرون، ندرك خطورة هذه القضية وندرك أهمية العناية بالقلب. اليوم الناس يعتنون بأعمال الجوارح، المسلمين ليست العناية الكافية، لكن على الأقل يسألون عن الأحكام، مثلا يسألون عن أحكام الصيام، يسألون عن أحكام الصلاة، عن تفاصيلها، الحج والعمرة إلى آخره، ويعتنون بإصلاحها، لكن العناية بأعمال القلوب أقل بكثير، والعناية بإصلاح القلب أقل بكثير. ولهذا الإنسان دائما يسأل نفسه، صليت الفرائض، كم صليت من النوافل، كم صليت من التراويح، ماذا فعلت إلى آخره. ولا شك أن هذا العمل أمر لا بد منه، بل لا صلاح القلب إلا بالعمل الصالح، لكن لا هل يتناسب مع هذا الاهتمام بالجوارح الاهتمام بالقلب الذي هو الحقيقة، والذي هو المفتاح، والذي إذا فسد فسدت الجوارح، حتى ولو عمل الإنسان العمل الصالح، إذا كان قلبه فيه خلل لا ينفعه هذا العمل الصالح، وإذا صلح قلبه فإن هذا القلب الصالح سوف يقود الإنسان إلى أن يعمل الخير. وإذا يعني كان الإنسان إذا الإنسان عاش المشاعر القلبية الصادقة فإنها تقوده إلى الخير. أذكر على ذلك مثالين. مثال الأول، جاءت امرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ومعها طفلين، والناس في ذلك الوقت الذين يسألون ما كانوا مثل السائلين اليوم يسألون تكثرا، يعني يريد نقودا، لا، كان الناس يسألون عن طعام يسدون به جوعهم ورمقهم. فجاءت دخلت عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بحثت يمنة ويسرة فلم تجد إلا 3 تمرات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت هذه التمرات 3 وأتت بها إلى هذه المرأة السائلة، والمرأة معها طفلين، المسألة ما تحتاج جهد في القسمة، كل الأم تمرة والطفلتين كل واحد منهما تمرة، فأعطت هذه الأم طفليها تمرات ثم رفعت الثالثة إلى فيها. حين رفعت الثالثة إلى فيها كانت الطفلتين قد التقمتا التمرة التي أعطتهما هذه المرأة ورفعتا أبصارهما إلى أمهما، وحينئذ تصارع عند هذه المرأة وهذه الأم تصارع عندها دافع الجوع الذي قادها إلى أن تخرج من بيتها وتأتي تسأل، ودافع الحنان والعطف على طفليها، فغلب دافع العطف والحنان وضحت بجوعها فقسمت التمرة نصفين وأعطتها طفليها. وعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الموقف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه ما رأت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد رحمها بهما من النار، أو أوجب لها بهما الجنة. بل ما هو أبعد من ذلك، ما ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي من بني إسرائيل، والمرأة البغي هي المرأة التي تتاجر بالسوء والرذيلة، جاءت هذه المرأة إلى بئر فشربت، ثم رأت كلبا يتلوى من العطش فرق قلبها وتأثرت لهذا الموقف، فنزعت خفها ونزلت إلى البئر فاغترفت منه فسقت هذا الكلب، فغفر الله عز وجل لها، غفر الله لها عز وجل لها هذه الموبقات العظيمة، نتيجة أن هذا العمل جاء من دافع فعلا، يعني تحرك هذا القلب وشعر بالإحسان واندفع لهذا الإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن يتصدق الإنسان بشق تمرة. والمعيار أيها الأخوات هو في القلب، فرب عمل يسير يعمله الإنسان من قلب صادق يرفعه الله عز وجل به درجات، ورب عمل كبير لكن القلب فيه خلل فلا ينفعه عند الله عز وجل. أيها الأخوات، القرآن كثيرا ما تحدث عن مرض القلب وأخبر أن القلب يمرض، فما معنى مرض القلب وكيف يكون مرض القلب؟ هنا ليس الحديث عن المرض العضوي، المرض العضوي شأنه شأن الأطباء، والقرآن لم يأتي لهذه الأمور، لأن هذه الأمور تركها الله عز وجل للناس بعلمهم وتجربتهم البشرية، لكن الكلام على المرض الذي يؤثر على هداية الإنسان. مرض القلب نوعان، المرض الأول مرض الشبهة، أن يكون عند الإنسان شبهة تجعله يشك في الدين، يشك في حقائق الدين، وهذا شأن المنافقين والذين جاء الحديث عنهم كثيرا في قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. والمرض الثاني مرض الشهوة، أن يكون الإنسان يعلم الحق لكنه يميل إلى خلافه، وهو الذي جاء في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمقصود هنا مرض الشهوة، ميل هذا الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل. فالمرض إذن نوعان، الشبهة التي تخالف ما جاء عن الله عز وجل، إما أن الإنسان يشك وأن الإنسان يلتبس عليه أمر دينه، والشبهة التي الشهوة التي تجعل الإنسان يميل إلى ما حرم الله عز وجل. وباب الشهوات باب واسع وميدان واسع، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفاتحة، فإن الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عز وجل أمرنا أن نسأله الصراط المستقيم، وهذا الصراط هو غير وحذرنا من فئتين، المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم والضالين هم أمتين، أمة اليهود والنصارى، وليس المقصود فقط ذات اليهود والنصارى إنما جنسهم، فإن اليهود علموا الحق فجحدوه وتركوه فكان ضلالهم ضلال شبهة، وأما النصارى فإنهم يعني كان عفوا ضلالهم ضلال شهوة، لأنهم كانوا فعلوا ذلك عنادا وإلا كانوا يوقنون. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وأما النصارى فإنهم كانوا على جهل وضلال فظلوا نتيجة الجهل فضلالهم ضلال شبهة، ولهذا الضلال لا يخرج عن أحد هذين الأمرين، لا يخرج الضلال عن ضلال الشبهة أو ضلال الشهوة، ولا يخرج المرض في القلب عن هذين الأمرين، عن مرض الشهوة ومرض الشبهة. طيب ما هو علاجهما؟ مرض الشبهة علاجه بالعلم النافع، فإن الإنسان إذا علم ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم النافع من المصدر الصحيح مصدر الكتاب والسنة، العلم يجلي للإنسان الحق ويجعل الإنسان يعرف الحق، فهذا علاج لمرض الشبهة. وأما مرض الشهوة فعلاجه بالإيمان، بالإيمان وتقوى الله عز وجل والإرادة، إرادة الإنسان الخير، وحينئذ إذا تحقق للإنسان هذين الأمرين اليقين، اليقين بما عند الله عز وجل، اليقين بما أخبر الله عز وجل به، اليقين بحقائق الدين، ثم سلم قلبه من الشهوات المحرمة، شهوة المال، الظهور على الناس، الشهرة، السمعة، إلى غير ذلك، وتخلص من هذه الأمراض، تخلص من الحسد، تخلص من كراهية الخير للناس، تخلص من 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 حب يعني السوء والفساد للناس، كتب الله عز وجل له به الخير الكثير. أختم ب يعني هذا الحديث الذي العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، الآن يخرج، فجاء رجل دخل، ثم جاء من الغد قال كذلك يخرج عليكم رجل من الجنة، فجاء الرجل نفسه، واليوم الثالث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان حريصا فأراد أن يعرف هذا الإنسان الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ماذا يعمل وماذا عنده، فتبعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال إني تلاحيت أنا وأبي، يعني بيني وبين أبوي مشكلة وأريد أن أبيت عندك 3 أيام، فبات عنده وبدأ يراقبه عبد الله بن عمرو العاص، توقع أنه كان يقوم الليل، توقع أنه يقرأ القرآن، توقع، لم يرى شيئا من ذلك، يقول يعني ما رأيت، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان مجتهدا في العبادة وقصته مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأى كبير عمل. ثم بعد ذلك لما انتهى 3 أيام قال له والله الأمر لم يكن بيني وبين أبي شيء، إنما أن خرجت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرجت 3 مرات فأردت أن أصحبك فأعرف ماذا تعمل، قال والله لا أعرف ذلك. ثم بعد ذلك دعا فقال لا أعرف ذلك غير أني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين، ما يعني يبيت قلبه، قال تلك التي لا نطيق، هذه يعني هو الأمر الصعب، يبيت قلبه صافي على الناس، ما يعني ما يشغل قلبه بالناس، وهذا يا إخوات قد يبدو لنا سهل لكنه يعني فيه صعوبة، وإذا عمل الإنسان ارتاح حتى نفسيا، يعني بعض يعني الناس يشغل نفسه، فلانة قالت كذا وفلانة قالت الكلمة هذه تقصدني وفلانة سوت وفلانة إلى آخره، وفي النهاية ما هي النتيجة؟ النتيجة أن يبدأ يتراكم عند الإنسان الحسد والحقد والغل على الناس، فأنا فلانة لا تريدني، فلانة تسيء إلى آخره، وفي النهاية هذا يتطلب مني أيضا موقف تجاهها ويتطلب مني، فيتراكم في قلبي الحسد والبغضاء للآخرين. وأيضا يحمل الإنسان الهم، الهم هو يبيت يعيش هذا الهم والمعاناة، والأمر كله لا يستحق، لا يستحق أن يشغل الإنسان نفسه بذلك. وأنا أتعجب أحيانا بعض الناس مثلا، يعني بعض الشباب أو بعض الأخوات، يعني يقول لك والله جلست ليلة ما نمت، قال لي فلان كلمة وجلست ليلة ما نمت، والله يا أخي يقول كلمة أو كلمتين في النهاية أنت اللي خسران. وماذا يضيرك إذا تركت الانشغال بالناس؟ جربوا وستجد ذلك فعلا، سيجد ذلك الإنسان أصلح له حتى لدنياه، حتى الإنسان اللي ما عنده إيمان حينما يريح قلبه من الناس، يريح قلبه من انشغال بالناس ويحسن الظن في الناس، قال كلمة يقصدني، إذا كان يقصدني فأسأل الله أن يغفر له، وأنا قد أخطأت عليه ربما أكثر من ذلك، لأنه نحن لا ندرك خطأنا نحو الآخرين. يعني أنا حينما يخطئ علي إنسان أدرك الخطأ، لكنني أنا أخطئ على الآخرين ولا أدرك خطأي، وربما يعني أستغرب إذا لاموني على الخطأ لأنني أرى أن تصرفي كان طبيعيا. فأنا أقول أسوأ الأحوال أنها قد أخطأت علي، وليكن، فأنا مثله، أنا بشر أخطئ على الناس، وإن لم تكن قد أخطأت فأنا الذي سأدفع الثمن حينما أسيء الظن في الناس، حينما أحمل في قلبي على الناس. دعونا أيها الأخوات نعود أنفسنا نعيش قلوب طيبة، قلوب سليمة، قلوب خالصة، تعود كل واحدة منا حينما تضع رأسها على الفراش أن تنسى هموم الناس وتستغفر الآخرين، أساءت لي فلانة ولا فعلت، في النهاية أنا الذي سأكسب حينما أعفو، أنا الذي أكسب حينما أعيش قلب طيب، حينما أحسن أعيش، وحينما أعيش ذلك في النهاية سوف يحبني الآخرون، يقدرون الآخرون، أكون محل احترام ومحل تقديم الآخرين، لأنه في النهاية الناس يرون مني طيبة القلب ويرون مني الصدق والصفاء، ثم أنا سأعيش الراحة وأعيش الطمأنينة وأعيش. أما الذين يكتمون ويحملون في صدورهم هم في النهاية يجمعون حتى يعيشون المعاناة، مثل ذلك الإنسان اللي يعني الذي يضع يعني غشاء يحمل الغبار والأتربة حتى يتراكم، وحينما يحمل إنسان قلبه من كل ذلك يبقى قلبه صافيا نقيا، والأهم من ذلك كله أنه يلقى الله عز وجل وليس في قلبه على أحد شيء. وحينئذ المعاصي التي بين الإنسان وبين ربه إذا اجتهد واستغفر وتاب يغفرها الله عز وجل. أما حينما يحمل الإنسان يعني الغل والحقد على الآخرين فإن هذا يعني سيحمله تبعات وسيقوده إلى نتائجها الغيبة ونتائجها، يعني أنا والله خرجنا من مناسبة وبعدين بعد ما طلعنا أتصل على فلانة، والله ما شفت فلانة ما أدري في شقائلة وتقصد كذا وقالت فلانة هذه وأنا أوريها إلى آخره. لاحظ المشاعر القلبية قادتنا إلى غيبة، ثم قادتنا إلى تخطيط للإساءة للآخرين. يعني لاحظوا أثر هذه المشاعر كيف تقود إلى أعمال أخرى سيئة. على كل حال الحديث أيها الأخوات يطول، ويعني أختم ما قلت بأن أوصي نفسي وإياكم أن نستثمر هذا الشهر المبارك وهذه المواسم المباركة في علاج قلوبنا وإصلاح قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح قلوبنا وجوارحنا إنه سميع مجيب.